ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير، عبر برنامجكم الصباحي اليومي صباح الأولى. في هذا البرنامج وفي كل صباح نتشرف أعزائي المستمعين بأن نرافقكم عبر خلنا نقول ساعتين تقريبا ونص من الزمان في هذا البرنامج لغاية الساعة 9 صباحا. من خلال هذه الساعات نتفاعل وياكم من خلال الرسائل النصية القصيرة اللي توصلنا على الرقم 4477، ونسعد في كل صباح بهذا التفاعل الجميل منكم أعزائي المستمعين وبمتابعتكم لهذه الإذاعة الوطنية التراثية الإماراتية، الإذاعة الأولى، هذه الإذاعة التي هي إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حياكم الله ويانا عبر هذا الأثير وصبح عليكم جميعا بالخير. عزيزي المستمع، دعنا نتحدث اليوم عن كيف تترك انطباعا جيدا لمن يراك لأول مرة. ففي شخصية كل فرد نوع من التحيز، ولذلك عندما يراك الأشخاص لأول مرة فسوف يطلقون عليك الأحكام تبعا لتحيزاتهم وتصوراتهم المسبقة حتى قبل أن يمنحوا أنفسهم الفرصة الكافية لمعرفة حقيقتك بمرور الزمن. فإن تمكنت عزيزي المستمع من التأثير عليهم من البداية تأثير إيجابي لتكوين انطباع صادق عنك، فإنك بذلك تساعدهم وتساعد نفسك. وقد نجد في بعض الأحيان شخصا يقول بأنك شخص ممل أو لا يستطيع مشاركة الناس وليس لديه ما يقوله، فإذا كنت هذا الشخص الذي يخشى التعامل مع الأغراب ويخجل من الاشتراك في الأحاديث فلا تقلل من قدر نفسك بعد ذلك، فجميعنا لديه ما يقوله أو يفعله مما يمكنه من مشاركة الآخرين في الحديث بشكل ممتع. فلا شك أن في حياة كل منا أحداث مثيرة أو تجارب طريفة يمكن أن يحكى عنها ويتمتع بها الآخرين. عزيزي المستمع، حينما تتحدث عن الأشياء والتجارب والمواقف التي تعرضت لها في حياتك فإن ذلك يتيح لك فرصة كبيرة كي يعرفك الآخرون من خلال عرضك للأفكار والمشاعر والآراء، ويساعدك أنت شخصيا على فهم شخصيتك فهما صحيحا من خلال تجاوبك مع الآخرين وتبادلك للرأي والأفكار معهم، فعليك بالاشتراك في الحديث والمشاركة مع الآخرين، وستجد ما تقوله إذا عزمت على ذلك. وهنالك بعض المفاتيح كي تفوز دائما بانتباه وحب الآخرين. عزيزي المستمع، المفاتيح التي تقودك بإذن الله إلى الفوز بانتباه الآخرين، أولاها التزام الابتسامة المشرقة، وعليك أيضا بكلمة الثناء الصادقة مع ذكر محاسن الناس، ولا تصر على أن تكون صاحب الرأي الصائب دائما، وحاول عزيزي المستمع أن تشعر الآخرين بأهميتهم، بأن تكون متواجدا معهم عالما بأخبارهم وبأحوالهم، وأيضا لا تفتح فمك قبل أن تعرف الحقيقة، وابتعد عن الجدل، فالجدال طريق لعناد الطرف الآخر. وإذا أردت أن تكسب حب الناس فتذكر دائما أسماءهم، ولا تقف في طابور أصحاب النصائح، وإذا شئت أن تتصدر الناس فاجعل نفسك خلفهم، كن ممن يقولون وينفذون عزيزي المستمع، واحرص دائما على إبراز الاهتمامات المشتركة بينك وبين من تحدثه. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه وقفتنا الصباحية لهذا اليوم. في هذه الأثناء نرحب بكل من انضم للاستماع إلى أثير الإذاعة الأولى، ونصبح عليكم جميعا مستمعينا الكرام، وخاصة اللي سمعنا في هذه اللحظات ومتوجه إلى العمل مع هذا الصباح. ما أجمل النشاط وما أجمل الاستيقاظ مبكرا في مثل هذا التوقيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي ما زالت تحافظ على بكورها. والبكور هو الوقت ما بين صلاة الفجر وما بين خلنا نقول شروق الشمس وما بين فترة الصباح، فما أجمل أن نحافظ على هذا الوقت ونجدد نشاطنا من خلال خلنا نقول توجه لأعمالنا بوقت مبكر. وممكن خلنا نقول اللي يطلع بوقت للدوام يعفي نفسه من الزحمة ومن أمور كثيرة، ويوصل الوقت بوقت لدوامه، ينجز مهامه بشكل أبكر، فبالتالي يقدر أنه يترك العمل بشكل أبكر في فترة المساء. نتمنى لكم دائما التوفيق أعزائي المستمعين وين ما تكونون، سواء كنتوا في القطاعات الخاصة أو القطاعات الحكومية، في جميع أعمالكم ومهنكم دائما نتمنى لكم كل التوفيق. نتذكر أعزائي المستمعين، نحن في كل صباح نشب وقت ونتوجه لدواماتنا، في كل يوم نضيف شيء إلى مسيرة بناء هذا الوطن، في كل يوم هذه الأعمال اللي نقوم بها نضيف شيء لمجتمعنا لبلادنا، كلنا شركاء في تحقيق النجاح والإنجاز، لذلك نتمنى لكم النجاح بإذن الله.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راحت شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباحي اليومي صباح الأولى، وسعداء دائما بتواصلكم مستمعين الكرام عبر الرسائل النصية اللي توصلنا على رقم 4477 سواء كامل اتصالات أو من دون. صبح عليكم بالخير من جديد، ونصبح بالخير على كل من انضم للاستماع إلى أثير الإذاعة الأولى في هذا التوقيت. رسائلكم ما شاء الله، يعني حد من المستمعين من قبل وقت البرنامج وهم راسلين رسائلهم النصية القصيرة على هذا الرقم اللي هو 4477، نوجه لهم أطيب تحية ونشكر لهم هذا الحرص على المشاركة، مشاركتهم إيانا هذه الكلمات الطيبة، الأدعية الجميلة، نقول نحن الرسائل اللي تملأها الإيجابية مع كل صباح، وما أحوجنا دائما أن نبدأ الصباح بمثل هذه الرسائل التي تبعث البهجة في نفوسنا. أبو حكيم يقول: لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. صباح الخير من أبو حكيم، صبح عليك بالخير يا أبو حكيم. والله أن لو استوعبنا هذه الحكمة لعشنا الحياة في كل لحظة من لحظاتها بسعادة غامرة، لأن بالفعل هذه الدنيا هي لله، والرزق على الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. فنتوكل على رب العالمين ونظن في الله ظن الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الخير لكل من يستمع الآن إلى أثير إذاعة الأولى. يقول: الطيب يكفي مده مديته، وإني على دربه مشيت دروبي، ولا يهم همه صاحب عديته، فيما مضى أقرب علي من ثوبي، في المرجلة والطيب ذا يعصيته، ما أقدر أذمه وأكسبه في ذنوبي. صباح يقول لي: صباح الخير أحمد، إيش حالك؟ بخير وعافية. من أخونا فؤاد الشحي، ومشكور على هذا الانتقال للأبيات الجميلة يا فؤاد، ونشهد أنك من هل الطيب يا فؤاد بتواصلك وبمعانيك الطيبة، جزاك الله خير على هذا التواصل الدائم ويانا في البرنامج. أخي العزيز عبد الله الخياط بسلطان، صبح عليه بالخير إذا سمعنا في هذه اللحظات. يقول: لا تكتفي بالأفكار التي على السطح، ابحث عن الأفكار الكامنة في العمق، فالأسماك الميتة هي التي تطفو. جميل جميل يا أبو سلطان، صبح عليك بالخير. شاعرنا عبد الله الخياط يقول: صباح الأفكار، مفتقدينك من فترة في البرنامج، لكن سعداء بتواصلك ويانا اليوم يا أبو سلطان، عساك دائما ويانا على السمع وفي المشاركة. طيب خلونا ننتقل وياكم أعزائي المستمعين للتعرف على حركة السير والمرور، هذه من نبداها من غرفة العمليات في شرطة دبي مع الوكيل بدر محمد. أخوي بدر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور والسرور والعافية.
يا حياك الله، وش حالك؟
الحمد لله، طاب حالك.
شو سعاد إجازة اليوم؟
تقريبا إجازة.
الله يعطيها الصحة والعافية.
آمين إن شاء الله.
يا حياك الله، بشرنا عن حركة السير اليوم في دبي.
إن شاء الله. في البداية السلام عليكم وسعد الله صباح الجميع، وتمنى من جميع الأخوة الساقين الوصول لغاية بكل أمان بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لحركة السير في هذه الفترة الصباحية، في البداية حب نعلم الأخوة الساقين بوجود حادث للمستخدمين شارع الشيخ محمد بن زايد والمتجهين القادمين من جسر المرابع العربية والمتجهين إلى شارع حصة، لذا أرجو منهم توخي الحيطة والحذر. لله الحمد يتم الآن تحريك المركبات إلى خارج الطريق. أما بالنسبة للكثافة بالشوارع الأخرى، فهناك الكثافة المعتادة في شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا على شارع الاتحاد القادمين من الشارقة والمتجهين لدبي، وبطء في الحركة في شارع الشيخ زايد من دوار المركز التجاري بالاتجاه الجسر الثالث أو بالاتجاه لجبي علي بوظبي العاصمة. أما بالنسبة لباقي الطرق لله الحمد في حركتها طبيعية. في الختام حبينا نذكر الأخوة الساقين بأن رقم 999 حالات الطارئة، وأن رقم 901 للسيارات الشرطية الأخرى. رفعتكم السلامة إلى ما كنتم، وشكرا لذاتكم.
مشكور يا بدر، جزاكم الله خير، وتحياتنا للجميع في غرفة العمليات في شرطة دبي. حياك الله أستاذي. مثل ما قال بدر، احنا تعودنا دائما اللي عنده شيء يتصل سيدة 999، لكن إذا حد عنده استفسار أو يقدم شكوى معلومة معينة عن الشرطة يتصل على رقم 901، لأن الرقم 999 مخصص فقط للحالات الطارئة في شرطة دبي. والله أذكر هاك اليوم كنا ندور، نقول إحنا قائمة أرقام التواصل مع المؤسسات، الأرقام الطارئة وغيرها ما شاء الله، يعني قائمة طويلة من بلدية من طرق أيضا عندهم رقام، يعني كل مؤسسة عندها رقم للطوارئ. واليوم في لحظة ممكن توصل للرقم. زين خلونا نتعرف خلونا نتحول وياكم أعزائي المستمعين إلى شرطة الشارجة مع الأخ علي السلامي لتعرف على حركة السير والمرور. أبو حسن السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك
خير سهلا صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور والسرور والعافية يا رب.
أبو محمد أبو محمد صح ولا لا؟
نعم.
حياك الله يا أبو محمد.
وانت الله حياك وانت أبو منو ما شاء الله.
أنا أبو الجازي.
الله يعافيك.
الله يعافيك يا أبو محمد.
يا مرحبا.
يا حياك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أصبح عليكم وعلى المستمعين الكرام. بالنسبة لحركة السير والمرور لهذا الصباح في إمارة الشارقة والتي تشهد انسيابية على أغلب الطرق الداخلية والخارجية، منها شارع الزيت والذي يشهد انسيابية بالاتجاه إلى المدينة الجامعية، وأيضا هناك انسيابية على ميادين ضاحية الرقة للمتجهين إلى ضاحية واسط. وأما بالنسبة للطرق المادية لإمارة دبي والتي تشهد كثافة بسيطة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وأما بالنسبة لشارع الإمارات فهو الأكثر انسيابية بينها. وأذكر الأخوة السائقين بأن مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر قيمته 500 درهم وأربع نقاط مرورية. وفي الختام نتمنى السلام للجميع وكل الشكر لذاع الأولى.
أشكر لك يا أبو محمد، لكن أنا بستوضح عن هذا الموضوع، موضوع الوقوف بدون مبرر شو تقصدون فيه؟
مثلا أنا بخبرك أخوي أحمد الله يسلمك، مثلا الشوارع الداخلية تحصل واقف في يسار الشارع، مثلا الشارع اتجاه واحد عيملك في باركنات، هو يكون واقف في يسار الشارع انه هو ضاق السياره يسار انه ما بيعقل السير، هذا من دون مبرر واقف في الشارع.
ايوه
وعند حق مخالفه قيمتها 500 درهم وعليها اربع نقاط مروريه.
اي لازم ينتبهون معناته من هالموضوع.
نعم هاي مخالفه مشدده.
ان شاء الله الله يبعد المخالفات عن الجميع ان شاء الله يا ابو محمد.
امين. يعني مثلا لو تقول مخالفه وقوف في ممنوع 200 درهم او عقلت حركه السير نص الماده 67 بعد 200 درهم، بس هاي انه وقوف دون مبرر هاي عليها مخالفة 500 درهم.
500 درهم وأربع نقاط بعد، مو بلا 500.
إيه نعم أربع نقاط مرورية.
إيه لا مو بسيطة المسألة.
إيه نعم بسيطة. المخالفة هاي مشددة فنحن مركزين عليها وايد.
والله إن شاء الله إن اللي يسمعنا الحين ينتبه لها المسألة وإن شاء الله يبعد المخالفات عن الناس بإذن الله.
آمين أجمعين.
مشكور يا أبو محمد مشكور.
الله يحفظك.
حياك الله مع السلامة.
الله يحييك سلام
عليكم. والله موضوع المخالفات هذا موضوع ما ينتهي. عليك مخالفات وايد مخرجنا ولا؟ عندك وايد مخالفات؟ عندك هذه 500؟ معرقل سير شيء في يوم الأيام مرة كل مخالفات مسوي الله يعين عيل. إذن مستمعين الكرام خلونا نظهر وياكم الفاصل، عقب هذا الفاصل راجعين ومتواصلين عبر أثير إذاعة الأولى وعبر برنامجكم صباح الأولى.
صباح الأولى
صباح الأولى
صدى الماضي
صوت الحاضر
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى، وسعداء دائما بتواصلكم ويانا عبر هذا الأثير عبر رسائل نصية القصيرة على رقم 4477. وخلونا نشوف أبرز هذه الرسائل اللي وصلتنا منكم أعزائي المستمعين. أختنا فطيم تقول صباح الخير، لا تيأس إذا حرمك الله ما تحب، ولا تتأذى من مرارة القدر، ولا تحزن إذا انجبرت على تعايش وضع قد يؤلمك، بل ابتسم لأنه قال بكل رحمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صباح الخير من فطيم. حياة الله يا أخت فطيم، مشكورة على هذه الكلمات الطيبة مع هذا الصباح. ما أجمل أن نسلم أمرنا دائما إلى القدر، وما أجمل أن ندرك هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مسألة مش بسيطة بالتأكيد، لأن كثير من جابه أمور في الحياة اللي تدعو النفس على الحزن وتدعو النفس إلى خلنا نقول الكره الواقع، لكن سبحان الله عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل دائما في كل ما نكرهه خيره بإذن الله. خلونا ننتقل أعزائي المستمعين للتعرف على حركة السير والمرور، هذه المرة من عاصمتنا أبوظبي مع الأخت عائشة البدواوي من إدارة الإعلام الأمني. عائشة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي أحمد.
مرحبتي صبحت الله بالخير.
صبح ربي بالنور والسرور إن شاء الله.
بشرون عنكم، شو حال أبو ظبي وهل أبو ظبي؟
الحمد لله رب العالمين، نحن أمورنا طيبة هاي الفترة لله الحمد، حركة طبيعية بجميع الطرق الخارجية للعاصمة أبو ظبي بالاتجاهين، أيضا مداخل جزيرة أبو ظبي اللي هي جسر الشيخ زايد الشيخ خليفة، وأيضا على جسر المقطع حتى الآن الحركة طبيعية. كثافة المركبات عندنا أحمد حاليا على طريق مجمع الجسور باتجاه الداخل، وأيضا على جسر مصفح باتجاه الداخل مرورا بشارع الخليج العربي وصولا الى تقاطع جعيد بن طحنون. هناك بعض الكثافه حاليا بالنسبه لمستخدمي الشرق الدائري اللي هو شارع الشيخ زايد باتجاه الخارج، وبالتقاطعات المروريه بشارع الشيخ راشد بن سعيد اللي هو شارع المطار سابقا باتجاه الداخل. اما بالنسبه للطرق الداخليه الاخرى حتى الان الحركه بها طبيعيه ولله الحمد، لم يتم وفاتنا من غرفه العمليات المركزيه باي حوادث مروريه معرقله لحركه السير، والرؤيه جيده بجميع الطرقات الداخليه والخارجيه. اكيد لحرج ودي مستجدات احمد، ان شاء الله راح نوافيكم اول باول. جزيل الشكر لكم ويومكم سعيد.
وشكر لكم يا اخت عائشه، تحياتنا لكل العاملين في شرطه ابو ظبي من خلال هذا المنبر.
تسلم الله يخليك،
حياك الله يا عائشه. إن شاء الله الأخبار دائما تكون طيبة فيما يتعلق بحركة السير والمرور، لأن أخبار الحوادث وأخبارها يعني شوي تعكر المزاج. الله يبعد الشر عن الجميع بإذن الله، يحفظكم جميعا ويجعلكم دائما في صحة وسلامة وأمن وأمان. مستمعين الكرام، ويديم عليكم هذه النعمة، نعمة الأمن في هذه البلاد الطيبة. أخونا عمر الفلاسي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبح عليك وعلى المستمعين، وش حالك يا أبو شهاب؟ أنا بخير وعافية يا عمر، أنت بشرني عنك، عساك دائما تكون طيب وسعداء دائما بتواصلك ويانا واستماعك لنا عبر هذا الأثير. يقول عمر من أعظم نعم الله أن تصبح وتمسي وأنت معافى، فهي نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تمر الحياة بين حلم وأمنية ولا يحدث إلا ما كتب الله لنا، عيون تحلم وقلب يتمنى ورب كريم، اللهم أكرمنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم وصباحك يا أخوي عمر، أسعد الله صباحك وعساك دائما في نعمة من رب كريم بإذن الله في كل يوم في هذه الحياة. والله نعمة العافية ما بعدها نعمة. إنسان يوم لا سمح الله يجيسه شيء من هذا من المرض ويهد المرض، يتمنى هذه العافية ويتمنى هذه الصحة ومستعد يسوي كل شيء على أساس أنه ينال هذه الصحة، وبمجرد أن الله سبحانه وتعالى يعافينا ننسى هيك الحالة وننسى منقول نحن فضل هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية. كم من الناس في هذه اللحظات وإحنا نسولف وياكم عبر هذا الأثير مستمعين الكرام يتمنون لو جزء بسيط من هذه الصحة، ومستعدين يدفعون اللي فوقهم واللي تحتهم على نعمة اليوم إحنا كنا عايشين فيها. عسى الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الصحة والعافية ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أخونا عبد الله بن حميد يقول كل شيء تحب أن تحصل عليه يجب أن تدفع ثمنه، والثمن هو دائما العمل، الصبر، الحب، التضحية في سبيل تحقيقه. عبد الله بن حميد، حياك الله يا أبو حميد، بالفعل ما شيء ببلاش في الدنيا، يعني سبحان الله كل نجاح كل شيء الإنسان يحاول أو يرغب أن يوصل له لابد أن يدفع مقابله ثمن، والنجاح دائما يتطلب العمل ويتطلب الصبر مثل ما تفضل أبو حميد، ويتطلب أيضا التضحية من الإنسان. يقول محمد العيناوي من الذيد اللي أنا صبح عليه بالخير وسعيد بأنه مشي شاركنا اليوم بهذه الرسالة، غط عنا غطة فترة محمد، يعني من بداية البرنامج أسبوع اللي طاف كامل ما شفنا منه رسالة، فنحن بنتخبره قبل كل شيء ويد مطول الغيبات يا أبو الغنايم على ما يقولون، فأنا بنسألك محمد وين غطتك الفترة اللي طافت وين صرت؟ يقول أحمد كلما وجدت نفسك صامتا اذكر الله، فذنوبك كالجبال لا محالة، فامحو بعضها بذكر الله، استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه واستغفر الله العظيم. صباح الخير محمد العيناوي من الذيد، حياك الله يا أبو جاسم، نصبح عليك بالخير وسعداء بتواصلك ويانا، وننتظر دائما مشاركاتك الدائمة ويانا عبر هذا الأثير. والله في مجموعة من الأخوة المستمعين مفتقدينهم في هذه الفترة، أبو محمد المهيري، يعني مجموعة الأخت لولو، مجموعة كنا متعودين نشوفهم في صباح الأولى. ما أدري إذا هم ظاهرين إجازة ولا طالعين إجازة ويا سالم، خلاص سالم طلع إجازة ونطلع وياه. هذه رسالة أيضا من أخونا عبد الله بن حميد، يقول صباح الخير والنور والسرور أخوي أحمد البدواوي، وسلامي لكل شخص يسمع عرقة وأجمل وأحلى إذاعة، لكم مني 5 ستار. يقول هذا إحنا ما عدنا 5 ستار، إحنا نقول 5 نجوم، إحنا ملتزمين باللهجة الإماراتية. بعد عندي قصيدة في الرسالة الثانية، أخوكم عبد الله بن حميد، لو سمحت تقرأ الأبيات الشعرية الجميلة. حاضر حاضر يا أبو حميد. يقول نوره يا عطر ما ورد كل الأسواق، سمي بنوره بس والاسم لايق، نوره وشمس الشعر تبدي بالأشراق وبحسنها فن القصايد وثايق. لحظة زين قطعت علي القصيد. ايه زين بنبلغ من المستمعين. طيب سامحنا ابو حميد، يمكن قطعنا سرد الابيات لان مخرجنا يقول اتصال وردنا من غرفه العمليات في الشارجه، يقولون في حادث تصادم وتدهور من عقب الجسر الخامس الصناعي باتجاه جسر الثقة. إذن في هذه اللحظة في حادث تدهور في أتصور شارع محمد بن زايد، صح ولا لا؟ من الجسر الصناعي الخامس إلى باتجاه جسر الثقة، بل في الاتجاه الآخر اللي جاي اليوم الحين في هذه اللحظات من الشارجة لدبي، في الاتجاه الآخر في حادث، فحتى بدأت أشوف يعني زحمة يمكن تتكون عند نادي الثقة، فبالتالي تحذرون سادة المستمعين اللي من دبي متوجهين للشارجة في هذه الأثناء، يمكن يكون ازدحام وعرقل لحركة السير، واللي يكون على الطرف الثاني أنا عندي رجاء خاص، اللي جاي من عيمان جاي من الشارجة باتجاه دبي بيشوف حادث على الشارع الثاني، يعني مش بالضرورة أن الإنسان يخفض السرعة أساس أنه يشوف شو صاير في الحادث، حادث تدهور، إن شاء الله أن الناس يكونون بصحة وسلامة. فنقولكم أعزائي المستمعين خلكم متعاونين دائما فيما يتعلق بمسألة أن يعني في يعني الأمور هذه اللي تصير في الشارع نحاول ما نسبب ازدحام بسبب هذه الأمور. نتمنى لكم دائما السلامة سلامة الوصول بإذن الله لوجهاتكم المختلفة. نرجع لأبيات عبد الله بن حميد. عبد الله إحنا سامحنا قطعنا الأبيات لأن المخرج دخل لي على الخط بلغنا بهذا الموضوع. يقول نوره يا عطر ما ورد كل الأسواق، سمي بنوره بس والاسم لايق، نوره وشمس الشعر تبدأ بالأشراق وبحسنها فن القصايد وثايق، أبدي بها الزين ولا بالأخلاق، يا ليتها في جوف قلبي توايق، يمشي لها قلبي قبل يمشي الساق، ولشوفها يسوقني دوم سايق. الله الله صح الله لسانك يا أبو حميد على هذه الأبيات الجميلة، ولشوفها يسوقني دوم سايق. عسى الله يعني هذه الأبيات الجميلة، نقول إحنا دائما لابد أنك تتحفنا بها يا أبو حميد مع هذا الصباح، تعيدنا نحب الشعر. وادرين اليوم مختفية ما طرشت أبيات، ها مخرجنا أقولك وادرين ما طرشت أبيات للحين، مخرجنا ما أبو ياي ما شيء عند اليوم. نزيل نظهر وياك الفاصل ولا نظهر وياك الفاصل لشو الوضع نحين، يقول لي ثواني بقول لك حين. مرت الثواني أعطيك فاصل متأكد. نزيل بنشوف أعزائي المستمعين ويا مخرجنا شو مجهز لنا في هذا الفاصل، بنظهر وياكم الفاصل في برنامجكم صباح الأولى، وراجعين من عقب الفاصل ومتواصلين بإذن الله.
صباح الأولى
107.4.
أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل أعزائي المستمعين في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. خلونا ننتقل أعزائي المستمعين وياكم من عقب هذا الفاصل للتعرف على أبرز ما ورد في أخبارنا المحلية في صحفنا المحلية المختلفة، ونشوف هذه الأخبار وبنحاول نغطي أيضا أخبارنا من خلال مداخلات هاتفية من عقب الساعة 8 بإذن الله مع مجموعة من المسؤولين للتعرف على ما وراء هذه الأخبار. أول خبر يقول أقرها محمد بن راشد بقيمة 46 مليار درهم بزيادة 12% من دون عجز. دبي تعتمد موازنة تاريخية لعام 2016 37% للتنمية الاجتماعية بارتفاع 18% وتوفير 3000 فرصة عمل جديدة للمواطنين. ويقول الخبر اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي للعام المالي 2016 بإجمالي نفقات 46.1 مليار درهم بلا عجز للعام الثاني على التوالي، وتترجم الموازنة وهي الأكبر في تاريخ الإمارة توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفض عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازن لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم. وأكد عبد الرحمن صالح الصالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن دبي استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز المخطط له، وزادت الإيرادات العامة 12% مقارنة بالعام الجاري، إذ ارتفعت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية 12% فيما مثلت الإيرادات الضريبية 19%، وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط 6% فقط، علما بأن صافي إيرادات النفط حقق انخفاضا ملحوظا نظرا لتراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد دبي مرحلة النفط، واستحوذ بند الرواتب والأجور على 36% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يتيح أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة 2016. وبحسب بنود الموازنة زاد الإنفاق على التنمية الاجتماعية 18% من 14.362 مليار درهم في 2015 إلى 16.941 مليار في 2016. أما المصروفات العمومية والإدارية والرأسمالية والمنح والدعم فمثلت 45% من إجمالي الإنفاق، كما تم تخصيص 14% لتطوير مشروعات البنية التحتية. يعني هذه الأرقام ويعني مثل هذه الأخبار اندلت على شيء مثل ما أشار الخبر، تدل أن اقتصادنا المحلي في إمارة دبي تجاوز مرحلة النفط. يعني لما نتكلم أن النفط يدخل من ميزانية الحكومة يشكل فقط 6%، معناته اليوم نحن قدرنا أن نبني الموازنة حكومية مستقلة بذاتها غير معتمدة على موارد خلنا نقول نفطية قد تنفذ في يوم من الأيام. ويمكن صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن دولة الإمارات تتجه في هذا الاتجاه، بأن في يوم ما عندما نصدر آخر شحنة نفط للعالم سنحتفل في ذلك اليوم، لأن بنكون في ذاك التوقيت استثمرنا في العقول واستثمرنا في الطاقات البشرية. واللافت في الأمر فيما يتعلق بهذه الميزانية أن 37% من الميزانية يعني أكثر من الثلث يخصص للتنمية الاجتماعية، يعني أكثر حتى من ما يتم تخصيصه للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات اللي يتم تخصيصها 36%، عندنا 21% بتكون للأمن والعدل والسلامة، وعندنا 6% للخدمات الحكومية والتميز. الجميل في الموضوع أن نجد أن فيه اهتمام كبير من الحكومة، الحكومة لما تخصص أكثر من ثلث موازنتها للمشاريع التنمية الاجتماعية هذا أندل على شيء، فإنما يدل على حرص كبير من هذه الحكومة لإسعاد هذا المواطن خلينا نقول توفير الحياة الرفاهية لهذا المواطن. اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يديم الخير على هذه الدار وعلى أهل الدار، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا دائما في أمن وأمان وفي خير مستدام بإذن الله، ويعم هذا الخير جميع بلاد المسلمين بإذن الله. خبر يقول شهد افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي محمد بن راشد الرياضة أقصر طرق تقارب الشعوب، والخبر يقول أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص من أقصر الطرق وأسهلها لتحقيق التقارب بين الشعوب وإزاحة الحواجز الجغرافية والسياسية والعرقية فيما بينها لا سيما على مستوى شريحة الشباب. وأضاف سموه بعد أن شهد افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي أمس أن الرياضة غذاء للروح وبناء للجسد وتتيح الفرصة لكل فرد أن يفهم الآخر ويبني صداقات شخصية وثقافية وإنسانية، وأعرب عن سعادته باستضافة دبي هذا التجمع الكبير والمتنوع من نجوم كرة القدم وخبرائها وصانعي القرار في مجالها، ما يعكس اهتمام دولة الإمارات بتنظيم واستضافة مثل هذه التظاهرات واللقاءات الشبابية التي تسهم إلى حد بعيد في اختصار المسافات وتمازج الثقافات وتبادل الخبرات بين شباب الدولة والشباب العالمي. وأكد أن هذا الأمر في حد ذاته يشكل مكسبا لشباب الوطن ويعلي شأن بلادنا ويرسخ موقع دولة الإمارات على خريطة العالم الإنسانية والجغرافية والسياحية والرياضية، ويعود بالخير على سمعة الدولة. وتمنى سموه للمؤتمر النجاح في تحقيق الأهداف التي من أجلها اجتمع هذا العدد الكبير من النجوم والشخصيات البارزة في الرياضة عموما وصناعة كرة القدم خصوصا. إذن أعمال المؤتمر العاشر انطلقت فعالياته أمس مؤتمر دبي الرياضي الدولي بحضور يعني غفير من خلينا نقول الرياضيين على مستوى العالم ومسؤولين في المجال الرياضي. شفنا ميسي حاضر البارحة في المؤتمر. أيضا بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وكازاخستان، والخبر يقول بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائها خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة في مقر المجلس بأبوظبي سبل تعزيز العلاقات التعاون الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الكازاخستاني بغرفتي. وهنأ السفير في بداية اللقاء معالي الدكتورة القبيسي بانتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستويين المحلي والعربي، مشيدا بالتطور وبالدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية وما وصلت له من مشاركة حقيقية وفاعلة في جميع مجالات الحياة، الأمر الذي عزز من مكانة دولة الإمارات وريادتها على المستوى العالمي. وأشار إلى أن تقليد المرأة الإماراتية للمناصب القيادية يعتبر فخرا ويدل على ثقة القيادة والمجتمع بالمرأة الإماراتية. وأعربت معالي رئيس المجلس عن شكرها للسفير ووجهت دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني لزيارة دولة الإمارات بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين في المجال البرلماني وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. أيضا في كلمة لوفد الدولة أمام مؤتمر في الجامعة العربية الإمارات رائدة عربيا في مكافحة الفساد، وأخبار الساعة الابتكار في الإمارات منهج حياة يقودها نحو التقدم. أيضا كسوة الشتاء لألف عامل في الشارقة، جزاهم الله خير. نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة فعالية كسوة الشتاء لفئة العمال بهدف الترويح عنهم في وقفة إنسانية من خلال توزيع 1000 حقيبة تحتوي على قبعات وجوارب وشالات وقفازات ومعاطف شتوية على الفئة العاملة بإمارة الشارقة، وذلك سعيا إلى بث روح التكافل والمودة والرحمة. وتم تشكيل فرق عمل لتوزيع الأكياس من المقر الرئيس والفروع التابعة للدائرة، وهي فرع الذيد والمدام وكلباء وخرفكان والدب الحصن والحمرية والبطايح، وإدارة التنمية والتأهيل وإدارة المساعدة الاجتماعية وإدارة الرعاية المنزلية وإدارة واحات الرشد ودار رعاية المسنين ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال وإدارة حماية حقوق الطفل ومركز حماية المرأة ودار الأمان. يعني في هذا الشتاء مبادرات بسيطة ممكن الواحد يقوم بها على المستوى الفردي. لو الواحد منا سار وشاف الكبت عنده بيلقى ما شاء الله مجموعة من نقول احنا الجاكيتات من الأمور الشتوية اللي يمكن من سنتين وثلاث سنوات موجودة في الكبت وما حد جاسم. فلو واحد منا بادر الليلة بني يبطل هذا الكبت ويبدأ يفضي من هالأغراض اللي ما يستفيد منها، يجمعها ويمر يلف، بتحصل لك عامل في باركينج، بتحصل لك عامل عند في شارع من هالشوارع ينظف، بتحصل لك مجموعة ياسين خلصين شغلهم في منقول نحن في موقع عمل البنيان ولا غيره، توزع عليهم من هالجاكيتات، توزع عليهم من هال خلنا نقول الأمور الزايدة عن حاجتك في البيت. والله ما تعلم حاجة الناس لهذه الأمور. أمسات خبرني واحد من ربعي يقول جبت عندي نجار يشتغل لي شغلة في البيت، فيقول شفت الله يعزكم ويكرم السامعين عالة متقطعة، فيقول سرت وعندي حيد كم من عال يعني من الأشياء اللي مخزنها من قبل، وقمت وعطيتها شو يسمونه من هالنعلان المستعملة. يقول مر على طول حط النعال ولبسه وصار عقل أولي في الزبالة. فيعني شيء بسيط ممكن وجود عندنا مكدس لكن ما تعلم حاجة الناس له، فننتبه لهالأمور أعزائي المستمعين. وفي مثل عند الشواب يقول في الأصحاب ولا في التراب. بهذا المثل بنطلع وياكم الفاصل مستمعين الكرام، عقب الفاصل راجعين ومتواصلين بإذن الله.
صباح الأولى سبعة فاصل أربعة.
أحمد البدواوي
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل عبر أثير إذاعة الأولى 107.4. هذه الإذاعة التي هي إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أراد المركز أن تكون إذاعة تراثية وطنية إماراتية بامتياز، فكانت كذلك. إذن أعزائي المستمعين مستمرين في بثنا وفي تواصلنا وياكم عبر هذا الأثير وعبر هذا البرنامج، ومشكورين على تفاعلكم عبر رسائل نصية قصيرة لتوصلنا على رقم 4477. ورسالة من أخونا عبيد الكتبي يقول: من وجهة نظرك ما هي الصفات القيادية المهمة لدى القائد عليه أن يمتلكها؟ الرؤية أم الذكاء العاطفي أم التفكير الاستراتيجي؟ والله إذا بتسألني عبيد بقولك جميع ما سبق. القائد يحتاج إلى رؤية، ويحتاج أن يكون عنده تفكير استراتيجي، ويحتاج أن يكون عنده ذكاء عاطفي يستطيع من خلاله إدارة الموارد البشرية وإدارة الناس من حوله وقيادتهم لتحقيق النجاح. أخونا عبد الله بن حميد يقول: إذا أردت اكتشاف أخلاق شخص فانظر إليه حين يغضب، وإذا أردت اكتشاف رقي شخص فانظر إليه كيف يتعامل مع من أساء إليه، وإذا أردت اكتشاف عقل شخص فانظر إليه كيف يحاور من يخالفه الرأي. عبد الله بن حميد، والله صدقت يا أبو حميد. يرجع يقول أخوي أحمد: أغلب الناس يا راقدين ولا مسافرين، تعرف إجازة المدارس والناس مستغلة الفرصة في قضاء الراحة. صحيح أغلب الناس ما تشارك لأنها مجازين، أهم شيء أنكم يا مستمعين الكرام تكونون بصحة وسلامة. وأنا أيد هذا الكلام يا أبو حميد، بالفعل أهم ما يكون أن الجميع يكون بصحة وأمن وأمان وسلام، وعساكم دائما سالمين وغانمين يا مستمعينا الكرام. خلونا نرجع لأخبارنا المحلية أعزائي المستمعين، وخبر يقول خبر طبعا كان بالأمس، يقول: تدرس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقسيط قيمة المبلغ المستحق على المستفيدين من الحجز المسبق للمساكن الجاهزة على أن تكون نسبة الدفعة الأولى 10% من إجمالي المبلغ المستحق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا الخبر، يسعدنا أن يكون ويانا على الخط الأستاذ محمد حميد المري، الأستاذ والشاعر محمد حميد المري، مساعد المدير التنفيذي لشؤون المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. أبو حميد السلام عليكم ورحمة الله.
صبحكم الله بخير، ومرحبا بكم ساعة.
يا حياك الله شاعر
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
يا حياك الله أستاذ.
تصحيح بسيط، بس أنا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان.
سامحنا إحنا عندنا كنا كاتبين خلينا نقول مسمى الوظيفي لشؤون المالية.
صحيح، هذا المسمى الوظيفي السابق، يعني لأنه إحنا نعمل تدوير يعني بين حين وحين.
الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو حميد، شو أمورك؟ بشرنا عنك شاعرنا.
الحمد لله الأمور كلها طيبة، ونحن حاضرين للإجابة على استفساراتكم والرد على أي استفسارات أخرى إن شاء الله.
ما تقصر، طولي بعمرك. بغينا بس نعرف نبذة عن هذا القرار، قرار تقسيط قيمة المبلغ المستحق على المستفيدين من الحجز المسبق للمساكن الجاهزة.
نعم، هو الصراحة للدقة يعني يمكن في الخبر ما كان دقيق كثير. القرار مو بتقسيط كثر ما هو الفكرة والمقترح، هي مقترح الحجز المسبق للمساكن اللي هي تحت التنفيذ. ونحن نعرف أن يعني المؤسسة أصلا تعطي قرض بدون فوائد لمبلغ 750,000 درهم، فهذا هو التقسيط الحقيقي. يعني 750,000 درهم هي القرض اللي فيه تقسيط، لكن ما زاد عن المبلغ من قيمة المسكن عادة المستفيد يروح يسددها من جيبه، يعني على اعتبار أنها دفعة أولى، وبعدين يبتدي يقسط 750 على مدى السنوات اللي معطاية له من 5 سنين إلى 25 سنة، يعني بناء على دخله. طبعا ناخذ 20% من دخله علشان يسدد 750، فنشوف وين تسدد 20% من راتب المستفيد، وين تسدد الدخل، نوقف 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة أو 25 سنة.
أيوة.
لكن بعض المتعاملين يعني يعانون من مسألة دفع الدفعة الأولى أو فرقية المسكن، يعني إذا كان المسكن 1.5 مليون مثلا وهو عنده 750,000 قرض، فمعناه لازم يجيب 750,000 أخرى كفرقية لهذا المسكن. من الأمور اللي ممكن تخفف هذا الموضوع، طبعا نحن عندنا مبادرة أوردي أطلقناها من سنتين، اللي هي مبادرة يسر تعهيد القروض. يعني ياخذ القرضين من بنك معين ويسدد لنفس البنك، وهذا البرنامج اسمه برنامج يسر، وساير ويمشي كويس والحمد لله، يعني الفيدباك عنه مناسب جدا. متعاملين استراحة، على اعتبار أنه في جهة واحدة، بدل ما يكون شوي من البنك وشوي من عندنا، لا هم ياخذون القرضين من جهة واحدة ويسددون في جهة واحدة، ولا زال القرض الأول اللي هو 750 بدون فوائد للمدة المتفق عليها.
فبالتالي هو يقدر ياخذ قرض من البنك مع فائدة يعني البنك من غير اللي هو اللي بنقول احنا مساعدة الإسكان أو قرض الإسكان.
إيه قرض الإسكان اللي هو بدون فوائد لما يستخدم مبادرة يسر يستفيد من قرض الإسكان اللي بدون فوائد ويستفيد من قروض إضافية البنك يمنحها له. فطبعا هذيك بسعر السوق السعر المخفض من السوق على اعتبار أن متعاملين المؤسسة عندهم خصوصية معينة ونحن متفقين مع البنوك اللي تتعامل معنا على هذا الأساس. فيصبح المتعامل يعني مريح باله على اعتبار أن يأخذ القرضين من مكان واحد ويسدد في مكان واحد وبذلك يعني يجري موضوعه بسهولة ويسر. ولذلك فالمبادرة اسمها مبادرة يسر. مبادرة إضافية الحين راح تطبق إن شاء الله في المستقبل لما يكون عندنا مساكن نسبة إنجازها 30%. لما يكون وصل نسبة 30% الناس اللي عندهم موافقات قروض مساكن جاهزة ممكن يتم استدعاهم بالدور يعني على حسب اللي واصل الدور يعني يستدعى وقال لأنه مثلا نقول أنت خلص عن 200 بيت في مرحلة معينة من المراحل لأن عندنا في المستقبل حوالي 3000 وحدة سكنية راح تجهز. فكل ما تجهز مثلا 200 بيت بنستدعي 200 مستفيد وبنخيرهم في المساكن. فإذا اختاروا أنهم يحجزوا المساكن اللي واصلة نسبة إنجازها 30% يقدر في هذه اللحظة يبتدي يدفع الفرقية على شكل دفعات يسرة يعني 10% 10% 10% إلين ينتهي المسكن. المسكن عادة بياخذ لسنتين في الإنشاء أوكي. فالسنتين هذه على الأقل بتضمن أن سدد جزء كبير من الفرقية اللي بيتبقى عليه فرقية أقل أو يمكن ما يتبقى عليه فرقية خصوصا إذا كان المسكن من المساكن يعني اللي قيمتها مليون مليون ومية مليون ومئتين. في هذه الحالة بيكون باقي له يعني عقب ما ينتهي سداد الفرقية بيكون باقي له 750 اللي بياخذها قرض على مدى الفترة المتاحة له. وهكذا بنكون
سهلنا على المتعامل مسألة.
طبعا هذه ممارسة المطورين شغالين عليها مو من 30% إنجاز لا من زيرو إنجاز يعني تو معلن عن المشروع بعد ما حط ولا طابوقة في الموقع وابتدأ يبيع على الخارطة والناس يسددون هالدفعات 10% 10% 10% وهو بعده ما سوى شيء. ولذلك فتلقى أن المطور تقريبا يجيب التمويل مال المشروع ماله مقدما من عند المتعامل
نفسه شاري. إذا الأستاذ محمد إحنا مستكمل وياك حوارنا لو تسمح لنا فقط بس بعد فاصل قصير لأن ودنا نتحدث عن مبادرة أيضا مذخور وناخذ نبدأ عن هذه المبادرة. إذا المستمعين الكرام بنظهر وياكم بفاصل قصير وراجعين في حديثنا مع الأستاذ محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. خلكم ويانا.
صباح الأولى. صباح الأولى.
الأولى 107.4
107.4 الأولى 107.4
ويا أحمد البدواوي.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين من عقب هذا الفاصل وحديثنا مستمر ويا الأستاذ محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. أستاذ محمد حياك الله من جديد ويانا على الخط. حياك الله من جديد أستاذ محمد.
مرحبا بك وسهلا.
حياك الله. ودنا أيضا لو بتحدثونا عن مبادرة مذخور هذه المبادرة اللي تمت بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الصكوك الوطنية. ودنا نعطي السادة المستمعين نبدأ عن هذه المبادرة.
نعم طال عمرك يعني مبادرة مذخور مبادرة تشجع على التوفير في الحقيقة في الوقت اللي فيه المستفيد ينتظر دوره علشان يحصل على قرض إسكان يعني قرض مسكن جاهز أو قرض ميناء عادة يمر بعض الوقت. نحن حددنا أن في المعدل يبقى حوالي 3 إلى 5 سنوات تقريبا عند أغلب الحالات. ولذلك فهذه الفترة فترة انتظار إذا المستفيد ما يسوي أي شيء فيها راح يلاقي بعض الصعوبة بعدين في سداد الفرقيات. يعني 57 أنت تعرف لا تبني البيت ولا تبني بيت كامل، لابد من مساهمة المستفيد جزئيا من مصادره الخاصة في دفع نوع من الفرقية. لذلك فنحن راح نشجع بهذه المبادرة على أن يوفر الحد الأدنى من الأقساط الشهرية. طبعا الحد الأدنى في الأقساط الشهرية عندنا في المؤسسة هو 2500 درهم. فإذا يمع 2500 درهم في 3 سنين صار عنده 90,000، وصار عنده يعني نوع من نوع من الفائدة، لأن يعني مش فائدة هي انترست أو شيء من كذي، لا راح يكون عنده نوع من البنفيت حيث أنه يمدد فترة القرض أو أنه يحصل على قرض أزيد. إذا يمع 4 سنين بيصير عنده 120,000 في جيبه، إذا يمع 5 سنين بيصير عنده 150,000 في حسابه، وال 150,000 زايد 750 هذه تسوي مبلغ كويس، بالإضافة إلى تمديد فترة القرض أو زيادة قيمة القرض بناء على عدد السنوات اللي وفر فيها. وبذلك المستفيد فعلا يعني يستفيد فائدة لا يمكن أن تقدمها البنوك ولا المؤسسات الاستثمارية الأخرى، لأن هذه محصورة في قرض السكن، وهذا يسمونه توفير الإسكاني، وهو يعني نظام موجود حول العالم في كل مكان تقريبا، يعني تقريبا كل مكان يعني من أكثر من 200 سنة والناس تطبقه في ألمانيا وفي بريطانيا، وناجح نجاح باهر، وموجود في سنغافورة، وهو واحد من أسباب نجاح سنغافورة في حل المشكلة الإسكانية. نحن نشجع المستفيدين على أنهم أول ما يسجلون أو حتى أول ما يحصل على وظيفته حبذا لو أنه يصير ويسجل في برنامج التوفير الإسكاني، لأنه يوم بيكون بعدين قابل للحصول على هذا القرض بيكون في وضع وايد أفضل، بيكون عنده دفعة أولى مناسبة جدا تساعده على أنه يختار بيت يمكن نوعا ما أكبر أو أجمل أو شيء من كذي، أو أنه يبني بيته وهو أعصابه هادي ومرتاح.
طيب يعني سؤال، هل معنات هل معنات هذا عفوا المقاطعة، لكن هل معنات هذا أن أي شخص مثلا باشر في عمله عمره مثلا نقول 18-19 سنة أو 23 سنة ومش متزوج بإمكانه أن يسجل بشكل مبكر في هذا في هذه المبادرة؟
نعم أكيد ما في شك، لأن كل مواطن في دبي يحمل خلاصة قيد دبي هو في الحقيقة عنده الفرصة للحصول على خدمة إسكانية من المؤسسة، والشرط مو بوقت التسجيل في برنامج التوفير أن يكون منضبط مع جميع المعايير، لا الشرط هو أنه لما يكون يقدم على الخدمة فيما بعد، يعني لما يخلص عقد التوفير أبو 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين هذيك الحزة مطلوب منها أنه يكون منضبط مع باقي المعايير، اللي هي أنه عمره يكون أزيد عن 21 سنة، وأنه متزوج، وأنه عنده وظيفة راتبها أزيد من 10,000 درهم، وهكذا يعني باقي الشروط تعرف كيف.
واضح.
فهذه ما مطلوبة منه وقت التسجيل، نحن ندري أنه يعني الناس تبقى بتسجل بدري في برنامج التوفير، فأتحنا الفرصة لكل حد أنه يسجل، بشرط أنه يكون يدري يعني أثناء التسجيل راح ينعطى نوع من المعلومة والتعهد أنه في نهاية الفترة لما يبتدي يحصل على قرض الإسكان هناك لازم يكون منضبط مع باقي المعايير. ففرضا أنه خلص برنامج التوفير ولسه ما تفيق مثلا يتزوج، ما مشكلة، هو طاح عنا الحين شرط التوفير وأصبح في يده الموضوع هذا، يقدر يعني يرجع علينا في أي وقت انضبط مع باقي المعايير اللي هي إيش الزواج. فإذا تزوج بعدين بعد الفترة يعني مهما كانت الفترة هو أصلا طاح على شرط التوفير والمبلغ موفر عنده وموجود الحمد لله، يعني عملنا للنوع من رأس المال في إيده بحيث أنه يقدر يستفيد منه في أي وقت، يعني ما بنطلب منه مرة ثانية يدخل في برنامج التوفير، خلاص وطاح عنه. هذا مثل يعني شو بقول لك، يعني مثل الشرط اللي تسويه في العمر مرة وخلاص، عرفت كيف؟
واضح والله.
عاد الفكرة والمقترح يمكن اللي وارد في الخبر مسألة إيش، أنه مثلا في ناس يفكرون طيب ليش ما يكون فيه تسجيل بدري أكثر أكثر من مجرد الحصول على الوظيفة، كان يكون واحد يخطط لعمره ولعياله من يومهم في المدارس. طبعا هذا جاري العمل فيه في مكانات كثيرة، مثلا في أوروبا يسوون هاي الترتيب، بس يحطون مبالغ صغيرة على مدى طويل مثل 10 سنين، وهذيك الساعة يوم يبتدي حصل وظيفة يقوم يتسارع لأنه يكبر المبلغ ويصبح قابل أن يكمله في مدة أسرع. لذلك فنحن هذه فكرة ندرسها لكن ما طبقناها ويمكن ما نطبقها في الوقت الحاضر لأن الجدوى الاقتصادية مالتها لازم تكون واضحة وقابلة للتنفيذ السهل أيضا. ما نريد بعد يعني نضغط على الأجهزة من صوب وعلى المستفيدين من صوب بدون داعي. لما نعرف أن الفكرة قابلة للتنفيذ ممكن نفتح مجالها، يعني ننتظر نجمع معلومات وفيدباك عن التجربة الحالية، يمكن ننتظر سنة سنتين أو ثلاث نجمع هالمعلومات عن التجربة الحالية وبعدين نفكر
أنا بس. يعني هذا أفضل، الأمور تصير من خلال مراحل أساس أنه يعني لما تطلع المبادرة تطلع مبادرة كاملة تخدم الناس بالطريقة الأمثل. نحن نعم يعني شاكرين لكم هذه الجهود في مؤسسة محمد براشد للإسكان. حقيقة نشوف ما شاء الله كل فترة يعني في خلنا نقول خدمات جديدة، في امتيازات جديدة تقدم للمتعاملين مع المؤسسة. نتمنى لكم دائما التوفيق فيها بإذن الله.
ونحن نشكركم على المتابعة هذه وعلى التواصل مع، ونوعدكم أن أيضا في جعبتنا الكثير جدا من الأفكار لكن ما نحب نعلن عنها إلا بعد ما ندرسها كويس ونحن ونبتدي يعني مثل ما تقول نلقى طريقة للتوعية فيها.
وإحنا إن شاء الله نكون على تواصل وياكم يوم تطلع هذه تشوف هذه الأفكار النور، ونتمنى لكم التوفيق فيها بإذن الله.
مرحبا الساعة. مرحبا
مشكور حياك الله أستاذ محمد. مع السلامة. إذن كانوا يعني الأستاذ محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للحديث عن الخبر اللي نشر بالأمس عن مسألة تقسيط قيمة المبلغ المستحق على المستفيدين من الحجز المسبق للمساكن الجاهزة، وعلى أن تكون الدفعة الأولى 10% من إجمالي هذا المبلغ المستحق. يعني مجموعة من الخدمات اللي تطرحها المؤسسة من خلالها تسهل عملية حصول المواطن على خدمات الإسكان وقروض الإسكان. أتمنى لهم فيها كل التوفيق. خبر آخر كان يقول افتتحت هيئة الطرق والمواصلات متحف دبي للمواصلات بعد تحديثه وتطويره وتعزيزه بمنمنمات من الماضي وإضافات تقنية تعكس مسيرة تفاصيل التطور الحاصل لمنظومة النقل بإمارة دبي، وكذلك الرؤية المستقبلية لهذه المنظومة عبر مجسمات حقيقية وشاشات تفاعلية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن موضوع افتتاح المتحف دبي للمواصلات، يسعدنا أن يكون ويانا على الخط السيد ناصر أبو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات. أستاذ ناصر السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين أستاذ، كيف الحال؟
الله يسلم.
نبارك لكم بداية افتتاح هذا المتحف، ودائما عودتنا هيئة الطرق والمواصلات أن أيضا لها لمسات خلنا نقول المتعلقة بمسألة إنشاء المتاحف والأمور الفنية، ويمكن أبرز هذه الأمور اليوم افتتاح هذا المتحف متحف دبي للمواصلات.
نعم الله يبارك فيك يا أخوي.
تحدثنا عن المتحف وفكرة المتحف والهدف من إنشائه أخوي ناصر.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكركم طبعا وش على الاستضافة وتسليط الضوء على موضوع المتحف. مثل ما أنت تعرف أخوي أحمد، طبعا دولة الإمارات بشكل عام يعني يمكن في خلال سنوات معدودة مرت بتطور سريع يعني من ناحية التنمية العمرانية، وهذا أيضا واكبها يعني تطور سريع في البنية التحتية وخاصة موضوع النقل. لما نتكلم عن إمارة دبي يعني صارت نقلة نوعية كبيرة جدا من بداية اللي هي وسائل النقل البدائية وصولا بأحدث ما يعني أحدث أنظمة النقل في العالم اللي هي يعني المترو والترام لما نتكلم عن هالمنظومة. وكان لابد أن نحن يعني نظرا لي يعني هذا التطور السريع ويعني في هذه الأنظمة كان لابد من أن نحن توثيق هذه مراحل التطور. ومن يعني من هذا المنطلق يعني أتت فكرة أن يعني تخصيص مساحة كمتحف لعرض يعني هذا التطور التاريخي لأنظمة النقل والمواصلات، ويعني عرض هذه التفاصيل لنا نحن طبعا حاليا نوثقها يعني المختصين أو اللي يعني معنيين بهذا المجال وللطلبة بحيث يعني نحن يعني ما نهدر الجهود اللي يعني مرت فيها يعني مرت فيها يعني إمارة دبي في التطور المستمر وحدوث نقلات نوعية في أنظمة النقل خلال فترات قصيرة جدا.
ويمكن وجود مثل
يعني يمكن هذا السبب الرئيسي يعني للتوثيق ويعني لنا نحن وللمستقبل يعني للأجيال القادمة إن شاء الله. يعني
إن شاء الله يعني وجود مثل هذه المتاحف خلنا نقول النوعية ندل على شيء فإنما يدل على تطور الحياة في هذا المجتمع. ما تجد هذا النوع من المتاحف إلا في المجتمعات المتطورة اللي قطعت شوط كبير في مسألة النماء ومسألة الازدهار الثقافي، ازدهار البنية التحتية، ازدهار مناحي الحياة على اختلافها. فوجود مثل هذه المتاحف التخصصية أعتقد يعني مؤشر على أن اليوم نحن قاعدين نأسس لدولة حضارية. وجود مثل هذه المتاحف يعطي فرصة للطلبة وللطالبات أنهم يتعرفون على مسألة المواصلات وقطاع النقل وكيف تطور مع الوقت على المستوى المحلي وشو ممكن يصير في المستقبل في هذا المجال. أعتقد يخدم أكثر من الجزئية وفي نفس الوقت له أكثر من دلالة في نفس التوقيت.
أي نعم طبعا أخي أحمد، تعرف يعني الحمد لله يعني كل ما يستجد من يعني من أفكار جديدة في العالم. أنا ما أتكلم عن اليوم، يعني دبي يعني من بداية مسيرتها وهي يعني يعني تنفذ المشاريع الجديدة. فالمشاريع اللي كانت جديدة اليوم أصبحت يعني مشاريع قديمة وحلت محلها مشاريع جديدة. أيضا هذه المشاريع القديمة يعني كانت عبارة عن قصص نجاح يعني لازم توثق. فلذلك يعني المتحف يعرض مجموعة مشاريع. لو قلنا نحن مثلا من بداية يعني دخول المنظومات الجديدة للنقل إلى اليوم، كل مشروع نحن نعتبر قصة نجاح يجب توثيقه، ويعتبر يعني ممكن يعني حتى يكون في دروس مستفادة للمهتمين في هذا المجال.
الموقع المتحف هذا وين أخوي ناصر؟
هذا موقع المتحف أخوي أحمد في هيئة طرق ومواصلات في المبنى الرئيسي. تم تخصيص يعني مساحة لهذا المتحف نظرا لأن المبنى الرئيسي هو يعني المبنى يمكن أن يعني يقصد مثلا الوفود ويعني يمكن الزوار. فالمتحف موجود في نفس المبنى الرئيسي لهيئة طرق ومواصلات.
هل بيكون مجال مفتوح للجميع يعني لأي شخص من العامة أن يدخل ويزور هذا المتحف؟
هو هذا المتحف طبعا مثل ما قلت انا يعني هو اصلا يعني مخصص للناس اللي هم في المجال والطلبه، لكن الاشخاص اللي هم يحبون يزورون المتحف طبعا هناك اجراءات يعني روتينيه عاديه يقدم الطلب ويعني من خلال اجراءات التنسيق مع يعني اداره التسويق في هيئه المواصلات ممكن يعني تحديد موعد يعني ويزور المتحف. يعني هو بشكل عام كسؤال عام ومفتوح للجميع يعني، ولكن هناك اجراءات تنظيميه. طبعا يمكن انا بس احب أذكر شوية يعني لمحة عن المتحف. المتحف طبعا هو عبارة عن يعني يوثق جميع أنواع المواصلات ابتداء من موضوع السيارة وتطور الرخص القيادة وتطور لوحات المركبات إلى الحافلات القديمة وصولا إلى أفضل يعني أحدث أنواع الحافلات. أيضا المتحف يعني يصل إلى المشاريع الحالية القائمة. يعني نحن عندنا مجسم أيضا حتى اللي هو المشاريع اللي يعني شغالين فيها حاليا مثل قناة دبي المائية من المشاريع الضخمة إن شاء الله اللي بيتم إنجازها وافتتاحها في هذه السنة، بالإضافة إلى ذلك أيضا المشاريع المستقبلية. فهو المتحف مش فقط توثيق لمشاريع اللي هي صارت في الماضي، ولكن هي مثل ما قلت مسيرة لمشاريع النقل في إمارة دبي سواء السابقة والحالية والمستقبلية اللي يعني الزوار يعني ممكن يطلعون عليها ويعرفون شو القادم يعني لإمارة دبي.
جميل، نحن نتمنى لكم التوفيق يعني ونبارك لكم مجددا افتتاح هذا المتحف، ونتمنى لكم التوفيق في جميع أعمال الهيئة في هذا المجال، وإن شاء الله نسمعكم الأخبار الطيبة في المستقبل.
مشكور يا أخي أحمد،
حياك الله أستاذ الكريم. إذن كان ويانا السيد ناصر بشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات. مخرجنا ظهر فاصل ولا؟ إذن أعزائي المستمعين بنطلع وياكم الفاصل ويا مخرجنا، ومن عقب الفاصل راجعين متواصلين في صباح الأولى. خلكم ويانا على السمع.
صباح الأولى، صباح الأولى.
صدى الماضي،
صوت الحاضر.
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم.
ويا أحمد البدواوي
صباح حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ورجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا عبر هذا البرنامج، برنامجكم صباح الأولى، ومستمرين في تغطية أخبارنا المحلية وأبرز ما ورد في هذه الأخبار. بالأمس قرينا أحد الأخبار وقلنا لابد أن نتحدث عن هذا الخبر بشيء من التفصيل، لأنه نتصور أنه يهم الكثير منا أعزائي المستمعين. الخبر يقول: يقع بعض الطلبة ضحية عدم إلمام ذويهم بمعايير التحويل بين المناهج الدراسية واختيارهم لها بشكل عشوائي من دون دراستها والاطلاع على جميع شروط النقل بينها، مما يتسبب في إرباك الطلبة، وذلك بعودتهم سنة دراسية إلى الوراء عند الانتقال من المنهاج البريطاني إلى المنهاج الأمريكي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولتسليط الضوء على هذا الموضوع اللي مس خلينا نقول حياة طلبتنا عيالنا وبناتنا، ويجب أن نوعي خلينا نقول ويا الأمور لهذه المسألة، يسعدنا أن تكون ويانا على الخط الأستاذة فاطمة غانم المري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. أستاذة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا عليكم السلام، وصبح عليكم على المستمعين
بالخير. حياك الله، وصبح عليكم بالخير وعلى جميع العاملين في الهيئة.
حياك الله.
نحن شفنا الخبر بالأمس وقلنا هذا الخبر يعني شريحة كبيرة من المستمعين لأولياء الأمور، واجب أن احنا نسلط الضوء على مثل هذه الأخبار على أساس الناس تتجنب مثل الوقوع في مثل هذه المطبات. خلنا نقول مسألة التحويل بين المناهج الدراسية، يا ريت أن السادة فاطمة تشرحين للموضوع بشيء من التفصيل.
إن شاء الله. طبعا بداية أشكركم على التواصل لتوضيح هذه النقطة اللي بالفعل تهم جميع أولياء الأمور. للأسف المقال جميل جدا وفيه طبعا معلومات كثيرة، لكن للأسف مثل ما قلت العنوان جاء شوية مضلل أو أدى إلى اللبس أو إلى عدم الفهم. يمكن لو أولياء الأمور أو القارئ قرأ المقال بشكل دقيق يمكن كان يفهم، أو لكن يمكن الكلام هو أصلا كان موجه حسب العنوان ضياع أو كذب صف دراسي. طبعا هذا غير صحيح. بداية يعني نحن في دبي هيئة المعرفة مسؤولة عن التعليم الخاص، كما نعلم هناك 16 منهج تعليمي في دبي 16. يتصدر هذه المناهج 4 مناهج رئيسية: المنهج البريطاني، المنهج الهندي، المنهج الأمريكي، ومنهج البكالوريا الدولية. هذا اللبس اللي صاير الحين في هذا المقال وفي فهم البعض ضياع أو كتب صف دراسي هو بين المنهج البريطاني والمنهج الأمريكي. واضح جدا من المقال أن طبعا لكل منهج هناك معايير وهناك ضوابط، والانتقال من منهج إلى آخر يكون حسب هذه المعايير وهذه الضوابط. الفرق بين المنهج البريطاني والمنهج الأمريكي: المنهج البريطاني يبدأ من سن الثالثة، يعني نحن نتكلم عن عمر ونتكلم عن مراحل دراسية، حتى المسميات المراحل الدراسية تختلف. يبدأ من 3 سنوات ويستمر الطالب فيه لمدة 13 سنة، لأنه يبدأ من مرحلة تسمى FS1 وبعدين FS2 وبعدين Year 1 Year 2 إلى طبعا الصف اللي هو 13. المنهج البريطاني أو المنهج يسمى الوطني الإنجليزي، هو مطبق في إنجلترا أو في ويلز، في آخر سنة أو يتقدم الطالب في الصف 11، الطالب يتقدم امتحانات كامبريدج أو أديكسل أو GCSE، هذه الشهادات البريطانية المعتمدة أيضا اللي هي امتحان الشهادة الثانوية العامة. أيضا ممكن يمتحن امتحان الشهادة الثانوية العامة الدولية اللي هي مرحلة 13 IGCSE. هذه كلها شهادات مرتبطة بالدولة الأم بريطانيا، حيث المنهج حسب ضوابط هذه الدولة. إذا جينا للمنهج الأمريكي، المنهج الأمريكي لا يوجد منهج أمريكي موحد في أمريكا، يعني لا يوجد منهج تعليمي وطني موحد، توجد مجموعة من المعايير مشتركة معتمدة في جميع الولايات تسمى Common Core Standards. طبعا دبي المدارس الخاصة تطبق منهج أمريكي، تعتمد إلى اختيار برنامج دراسي يعتمد أو يستند إلى معايير معتمدة حسب الولاية. ماذا يحدث عند النقل؟ المنهج الأمريكي هو 12 سنة ويبدأ من سن 4 سنوات، يدخل الصف الطفل KG1 KG2، بعدين Grade 1 Grade 2 ويستمر إلى الصف 12. إذا أراد هناك، نحن شو قلنا هناك؟ قلنا 13 سنة. فإذا انتقل الطالب من المنهج الأمريكي أو اللي هو مثل ما كان في المقال أن يرجع سنة إذا انتقل من المنهج البريطاني إلى الأمريكي، لأنه أصلا بادي سنة أكثر.
أيوة.
يعني إحنا لو حسبناها كمستوى دراسي وكعمر لا يوجد أي فرق. لا يوجد أي فرق،
لأن في البريطاني يعني بيبدأ عمره 3 سنوات، بينما في الأمريكي بيبدأ عمره 4 سنوات.
أيوة. وبيبتدي طبعا 3 سنوات كـ1، لكن التعليم الأساسي اللي صف أول هناك بيكون 5 سنوات، لكن هني 6 سنوات، هني بيكون year 1 5 سنوات. هي تسمى year 1 لكن هي لا تناسب أول في الأمريكي. فبالتالي المسألة ليست فيها ضياع أو كسب صف دراسي، وليست فيها تقدم أو تأخر كسب دراسي، هو يكون في نفس الصف الدراسي الذي يناسب مهاراته التعليمية ويناسب عمره.
اللهم فرق الرقم، يعني من
هي مسميات. هي مسميات، لأن أنت في البريطاني مثل ما قلت لك الطالب يعني بيستمر في المدرسة 13 سنة.
فبالتالي سنة زيادة. فبالتالي عنده من الثانوي اللي إحنا كنا نسميها الثانوية العامة، سامحين إحنا من جيل الطيبين، اللي هي اللي بنقول إحنا السنة 13 اللي هي في المنهج البريطاني، بينما يقابلها في الأمريكي السنة 12
طبعا. ليش؟ لانه بادي قبل سنة. الان طبعا نحن نصر او نعمل ان جميع المدارس البريطانية تستكمل السنة 13، لان بعض المدارس كانوا قبل يقفون عند السنة 12 السنة 11، لكن المنهج البريطاني وحسب معايير وضوابط بريطانيا هو الى السنة 13 سنة.
يعني لو فرضنا ان في طلاب اثنين استاذة فاطمة بنفس العمر مولودين في نفس اليوم، واحد دخل في مدرسة بريطانية وواحد دخل في مدرسة امريكية، اللي راح المدرسة البريطانية بيدخل سنة قبل، بيبدا يعني مثلا اللي بيبدا الاسس 1 سنه قبل، بالتالي بيبدا المدرسه سنه قبل، لكن في النهايه بيتخرجون في نفس العمر وفي نفس السنه.
صحيح. ايوه. وهذا الهدف الانتقال ان يكون في نفس سنه وفي نفس مستوى الدراسي.
جميل.
مهما اختلفت المسميات.
فالمناقله الناس بس اللهم احيانا يسبب لها المسمى ربكه، يعني هني الصف السابع هني يسمونه السادس. فالناس تظن ان الطفل او الشاب هذا عاد السنه.
حتى هني يسمونه يير، هناك يسمونه جريد.
أيوة.
كمسمى حتى يختلف. فللأسف يعني هني عنوان المقال سبب الربكة.
أيوة.
لأن ولي الأمر يجب أن يكون على وعي وعارف هذا المنهج. عندما يختار منهج لابنه أو مدرسة وهو قرر أن يكون المنهج البريطاني، فهو يعرف ضوابط المنهج البريطاني وكل اللي حتى طريقة دراسة والاختبارات، حتى الاختبارات تختلف يعني في المنهج البريطاني عن المنهج الأمريكي. للأسف بعض أولياء الأمور لما يوصلون سن معين يعني مثلا يقول خلاص أنا بنقل من البريطاني أصعب، البريطاني فيه شهادة الجي سي اس اي آخر السنة، فبالتالي يوم يتغير عليه الصف أو يتنزل صف يبتدي يقول لا ليش نزلته؟
لأنه يكون مثلا لأنه يكون على سبيل المثال تخرج في المنهج البريطاني من السابع ساير الثامن، يوم بيصير الأمريكي بيقولوا له تعال ولدك الحين بيدخل عندنا في الصف السابع، فيظن ولي الأمر أن ولدي تأخر سنة.
صحيح.
وضحت الرؤية، يعني بالفعل مثل ما تفضلت يمكن الخبر ما كان واضح منها يعني من هذا الباب.
والله هو الخبر بالشرح موجود، لكن للأسف أحيانا العنوان هو اللي يوجه القارئ نحو يعني
فهم معين،
اتجاه معين وفكر معين، فبالتالي تصير الربكة حتى لو الواحد بعدين يقرأ ما بينتبه أصلا. لكن أنا أدعو أولياء الأمور رجاء قبل التسجيل، قبل حتى تسجيل عيالكم في المدارس، الاطلاع على المنهج، فهم المنهج، شو الفرق بين حتى عملية القبول في الجامعات، عملية إن كيف يكون هذا إعداد الطالب للتعليم الجامعي، أيهم أفضل، أيهم يقدم مستوى أفضل، مهارات أفضل، كيف وضع هذه المناهج بالنسبة للاختبارات الدولية، أتمنى أن يدخلون ويقرون نتائج المدارس الخاصة في الاختبارات الدولية، فبالتالي يقدر يقرر أي منهاج تعليمي يقدم تعليم ذو جودة أفضل. أتمنى أن يدخل ويقرأ تقارير الرقابة المدرسية التي تنفذ كل عام على جميع المدارس بكل مناهجها قبل أن يسجل ابنه. هذا كان الهدف، أن يكون ولي الأمر على وعي عند اختيار المنهج المناسب لابنه حسب معايير محددة، حسب نتائج تقارير جهاز الرقابة، نتائج التقييمات الدولية، نتائج كثيرة يعني ممكن يعتمد عليها ولي الأمر ليتخذ هذا القرار المهم لابنه، بدل أن يعني يقرر فقط والله الأمريكي أسهل البريطاني حسب الناس اللي عرفهم. نريد أن يكون هناك وعي أكبر بالمناهج وما تقدمه هذه المناهج وجودة التعليم في مدارس دبي.
هل أستاذ فاطمة تقدمون خدمات مثل هذه، خدمات استشارية لوياء الأمور في حال كان عندهم استفسارات، أو وين ممكن يحصلون على المعلومة الصحيحة؟
المعلومة كل المعلومات موجودة على موقع الهيئة، ونحن عندنا أبليكيشن، عندنا تطبيقات سهلة في متناول يد أولياء الأمور، تطبيقات الهيئة. أيوة. تطبيق الهيئة موجود على التليفونات، يعني ممكن يدخل على الأبل ستور أو على البلاي ستور وينزل تطبيق الهيئة بكل سهولة، يتعرف على كل ما في الهيئة وكل مناهج الهيئة وتقارير الهيئة والدراسات، كل ما يخص مدارسنا الخاصة في دبي موجودة في متناول اليد. أتمنى من أولياء الأمور أن يطلعون عليها، أتمنى أن يشوفون أيضا عقد ولي الأمر مع المدرسة ويهتمون بهذا العقد، لأنه يحدد العلاقة بين ولي الأمر وبين المدرسة ويوضح ما تقدمه المدرسة لولي الأمر، فبالتالي يكون على بينة سواء من رسوم أو مناهج أو أنشطة وكل ما يخص الطالب في هذه المدرسة.
وضحت الصورة. أستاذ فاطمة نحن شاكرين لكم يعني هذا التوضيح، ونحن ندعو بدورنا أيضا جميع من يستمع لإذاعة الأولى بأن بالفعل يستفيد من التطبيقات اللي ذكرتيها في التعرف أكثر على المناهج الدراسية، تثقيف ولي الأمر يجب أن يثقف نفسه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، لأن يتكلم عن مستقبل أبنائه، قرار ممكن يعني يكون مصيري في حياة هذا الطفل، يجب أن نكون واعين ودارسين عدل أساس أن نختار الأفضل لأبنائنا فيما يتعلق بمسألة المدرسة اللي يرتادها والنظام التعليمي اللي بيدخل فيه. نحن شاكرين لكم كهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي جهودكم الدائمة في مجال تقييم المدارس، في مجال توجيه الناس فيما يتعلق بمناهج الدراسية وغيرها من الخدمات اللي تقدم إلى أولياء الأمور إلى الطلبة، وسعداء دائما بتواصلنا وياكم عبر هذا الأثير.
شكرا، هذا واجبنا ونحن موجودين، ولأي تساؤل ولأي مساعدة لأولياء الأمور نحن موجودين إن شاء الله وما بنقصر، وهدفنا جميعا هو نفس الهدف إن شاء الله.
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، وسلامنا لجميع العاملين في الهيئة. حياكم الله، مع السلامة. إذن كانت ويانا الأستاذة فاطمة غانم المري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، للحديث عن هذا الخبر. يمكن بالأمس كان في خبر في إحدى الصحف المحلية عن مسألة نقل طلبة ما بين صف إلى آخر، بأن هذا النقل ممكن يتسبب في أن الشخص يخسر سنة دراسية، لكن يعني وضحت الصورة. تتكلم أستاذ فاطمة تقول سنة دراسية أو خلنا نقول المنهج الدراسي في المدارس البريطانية مبني على 13 سنة دراسية، غير طبعا السنتين التأسيسيات اللي هي برحة الروضة. المجموع أنا عندي تقريب، والطالب يبدأ بالتالي سنة أبكر من الطالب اللي يدخل في المنهج الأمريكي، هناك يبدأ من 5 سنين، هنا يدخل من 6 سنوات، لكن في النهاية اثنينهم يتخرجون على نفس العمر وبنفس المنقول احنا على نفس بعد قضاء نفس المدة الزمنية. يمكن هناك فرقت عندي 13 سنة هنا 12 سنة، لكن كلهم يتخرجون على نفس العمر. فشو اللي يصير عندي أنا في النظام البريطاني اللي فيه 13 سنة، يوم انتقل الشخص من الصف السابع للثامن كأنه انتقل فعليا في النظام على سبيل المثال الأمريكي من السادس إلى السابع، فأي هذا الطالب أو أي ولي الأمر يقولك أنا بنقل ابني، فلم يوم يصير سجل في المدرسة الأمريكية يقولوا له ولدك يدخل عندنا الصف السابع، يقول نسينا أن ولدي مخلص الصف السابع السنة الماضية الفصل الدراسي الماضي، شكا تردون تدخلون الصف السابع؟ فيظنون بعض الأولياء الأمور أن بهالطريقة يتم إرجاع الطفل أو الطالب إلى سنة دراسية للوراء، هي كل ما في الأمر مسألة مسميات. هذا اللي بيروح ثامن بيكمل لين صف 13، وهذا اللي بيروح سابع بيكمل ل 12 سنة، فبالتالي الكل بيتخرج في نفس السنة. هذا ما وجب توضيحه فيما يتعلق بهذا الخبر مستمعينا الكرام. خلينا نشوف إذا في عندنا رسائل قبل ما نختم. لا ما عندنا رسائل. مخرجنا نغطينا خبر ولا نختم؟ ما عندنا وقت. إذن أعزائي المستمعين وصلنا وياكم مع هذا الخبر المتعلق بالمناهج الدراسية إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباحي اليومي صباح الأولى. أسعدنا بالحديث وياكم عبر هذا الأثير، وأسعدنا بتواصلكم، وبإذن الله مستمرين في هذا التواصل إلى نهاية الأسبوع بإذن الله عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم صباح الأولى. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
صباح الأولى.
صباح الأولى.